والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي مع أبنائي وإخواني المشاهدين والمشاهدات ألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا أيضا يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، هذه هي حلقة اليوم من برنامجكم فتاوى الرحمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يأجرنا وإياكم عنه خيرا، وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الحكمة وفصل الخطاب، اللهم آمين. وحتى تأتينا أسئلتكم إن شاء الله، هذه هديتي إليكم في صدر هذا البرنامج، وهي حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام: من يحفظه ومن يفهمه؟ إن شاء الله سيرتاح قلبه وتطمئن نفسه ويحسن فهم هذا الدين العظيم الذي شرفني الله وإياكم بالانتماء إليه، اللهم لا تحرمنا منه ما أحييتنا يا كريم. الحديث يقول فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي، أي في نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. صدق سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أضفتم إلى هذا الحديث قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يكتمل لديكم خير كثير سنعود إليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيك. أولا أفتد الشيخ عن الدوام لله في وفاة أخيك إبراهيم صلى الله عليه وسلم ورحمته في ساحة بنات الشيخ، بارك الله فيك.
بتقول يا حبيب؟
الدوام لله في الشيخ في وفاة أخيك إبراهيم.
عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لموتانا وموتاكم وجزيت عنا خيرا أيها المبارك.
الله يرحمه الشيخ، صلى الله أن يطمده برحماته الشيخ الأبرك.
اللهم آمين، الله يكرمك.
ما سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول: حكم بيع الذهب والفضة للتقسيط. السؤال الثاني: حكم
بيع الذهب بالتقسيط
والفضة أيضا،
شأن في ذلك شأن أي بيع بالتقسيط؟ حددنا هذه السلعة بالجرام بالجرام وبالثمن، وحقها الفوري كذا، وحقها بالتقسيط كذا وكذا، لا أرى فيها شيئا. تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في بعض المساجد نجد يعني بعض من المأمومين يسبق الإمام في الركوع والسجود، فما حكم الصلاة؟ يعني ما حكم من يسبق الإمام في الركوع والسجود؟
هذا ينصح أولا لأنه يفعل ذلك بدون وعي وبدون عمد، فعلى الإمام أو على أهل العلم ممن رأوه على هذه الحال أن ينصحوا له: يا فلان، أنت تعرض صلاتك، يعني صلاتك بهذه الصورة باطلة إذا أنت عدت إليها وتعمدت أن تسبق الإمام، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. فإذا تعمد ذلك بعد ذلك وبعد النصيحة والتوعية فإن صلاته باطلة، مؤكد باطلة. أعود مع حضرتكم إلى الهدية، ووالله إنها لهدية. إن روح القدس ماله جبريل عليه السلام نفث في روعي نفسي، أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا حق، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا ما يعتقده كل مسلم وكل مؤمن، أن الآجال محددة وبأنها بيد الله تبارك وتعالى، وما دام ربنا الكريم قد كتب لنا أرزاقا محددة فمن المؤكد أنها ستصل إلى صاحبها في الوقت الذي قدره الله له، وعلى الكيفية التي قدرها الله عز وجل في التوقيت والمكان الذي سبق في علم الله الأزلي. هذا فيما يتعلق بالأرزاق، وكذلك ما يتعلق بالأجل. عندما يكون المرء أو المسلم على علم ويقين وثقة واطمئنان بذلك سيطمئن قلبه تماما. كل الذي يرجى منه أن يسعى إلى هذه الأرزاق ليطلبها إن شاء الله في وقتها ومكانها بأمر الله تبارك وتعالى، ويسعى إليها سعيا حلالا طيبا، سعيا شرعيا. ولذلك انظر أيها الأخ المبارك ماذا يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام في نهاية هذه العبارة: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما دامت أرزاقكم بيد الله وهي آتية إلى أصحابها بمشيئة الله تبارك وتعالى وبأمره، وفي المكان والزمان الذي سبق في علم الله تبارك وتعالى، وأنها بيد الله وليست بيد أحد ممن خلق، ما دام الأمر كذلك فاتقوا الله تبارك وتعالى وأجملوا في الطلب. اطلبوها طلبا شرعيا، اطلبوها طلبا حلالا، اطلبوها ولا تتحايلوا عليها تحايلا لا يجوز، يعني اطلبوها بعزة نفس، اطلبوها بكرامة، لأن المؤمن بطبيعته، المؤمن شخصية عزيزة كريمة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، إسلامنا الذي أكرمنا الله به يدعونا لعزة النفس، ولكي يعيش المؤمن به عزيزا كريما لا يهين نفسه ولا يذل هذه النفس، ويطلب أرزاقه بكرامة، نعم يطلبها بكرامة وبعزة نفس، وهو يعلم يقينا أنها آتية بأمر الله تبارك وتعالى، فلا يطلبها بأسلوب غير شرعي ولا يتحايل عليها تحايلا لا يليق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوة يا بنتي تفضلي.
أيوة يا شيخ لو سمحت عايز أسأل حضرتك، العمليات اللي هي بتاعت تحديد نوع المولود هل هي حرام ولا حلال يا شيخ؟
يعني أولا حتى لو افترضنا أنهم يتدخلون في ذلك، فإن الله عز وجل الذي يقر في الأرحام ما يشاء وهو الذي يقول ذلك، ونقر في الأرحام ما نشاء، لا يقر إلا الذي قدره للعبد من البنين ومن البنات، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور. فعقيدة المسلم تقوم على التسليم لله تبارك وتعالى، تسليم له وهو الذي يقر في الأرحام ما يشاء ذكرا كان أو أنثى، وعدد البنين وعدد البنات وفق علم الله تبارك وتعالى وما قدره للعبد من الأرزاق. هذه عقيدتنا، ولذلك لا أرى داعيا أبدا مطلقا لهؤلاء الذين يتعجلون أرزاقهم، ونحن نتحدث من بداية اللقاء في هذا الموضوع. يعني سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه سيمن على فلان ابن فلان بغلام أو بجارية ببنت، يعني لا يمكن لأي قوة في هذا الكون مطلقا أن تعارض ما قدره الله تبارك وتعالى من رزق الولد أو من رزق البنت للعبد. فعلى العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يسلم لربه الكريم هذا الأمر تماما، فهو الذي كما قلت لك وأقوله للجميع هو الذي يقر في الأرحام ما يشاء، وهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا ما ينبغي أن يعتقده العبد في ربه الكريم، وأن يحسن الظن بربه وأن يسأله. ومن حق العبد يا ابنتي، والكلام لكم جميعا، من حق العبد أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يمن عليه بالغلام أو بالبنت، وربنا الكريم من فضله وكرمه قادر أن يجيب العبد بإذن الله إلى ما يريد وإلى ما فيه الخير له. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عايزة الشيخ لو سمحت، ما حكم اسم مالك للولد؟
اسم ايه؟
مالك
ناهد،
يعني ابني عايز يسمي مالك.
مالك،
ما حكم الاسم؟
مالك لا بأس بهذا الاسم، لا بأس به ان شاء الله، ما فيش مشكلة ابدا، نسأل الله أن يمن عليه بالخير كله إن شاء الله. وأنس، سيدنا أنس ابن مالك، وسيدنا مالك رحمة الله عليه عالم الأعلام في الفقه الإسلامي والشريعة، وهو أحد الأركان الأربعة لمذهب أهل السنة، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل، اللهم ارحمهم جميعا وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله سيدنا.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
هما سؤالان جزاك الله عنا خيرا.
تفضل.
السؤال الأول، أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا هل يكونوا شفعاء لوالديهم يوم القيامة الذين صبروا على فراقهم؟
نعم، إذا صبروا وسلموا الأمر لله تبارك وتعالى وسألوه أن يجعل من مات له في الصغر وفي الطفولة في ميزان حسناته، واستقبل أمر الله وقضاء الله بنفس راضية. هنيئا لهؤلاء، فعلا كما تفضلت إن شاء الله هم في ميزان حسناتي في الجنة بإذن الله.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، في صلاة الجنازة يقول الإمام اجعلوا الصفوف ثلاثة، هل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أيوة نعم، ورد حديثان، حديث يتحد يعني ما من مسلم ما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة من الصفوف كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله عز وجل. فلنحرص أن نأخذ بالحديث قدر الاستطاعة ما دام العدد كافيا لكي تكون الصفوف ثلاثة. الحديث الآخر، ما من عبد مسلم يصلي عليه مئة والمئة يشفعون له إلا شفعهم الله عز وجل فيه إن شاء الله. أعود للأحبة مع سيد الأحبة صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الإنسان أن رزقه محدد وأن أجله محدد سيطمئن قلبه. وهذه كانت إجابة الحسن البصري عندما سئل عن المنزلة التي وصل إليها، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. نعم، ولكن ليس معنى ذلك أن ينام الإنسان ويقول رزقي سيصلني وأنا نائم لا محالة. لا، كما قلت عليه أن يسعى إليه سعيا شرعيا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي ولا يا ولدي، مش عارف والله، تفضلي.
لو سمحت انا عايز سؤال بس عن قوله تعالى واذا الشمس
يا اشرف بتقول ايه يا اشرف بتقول ايه حبيبي تاني اسال تفضل
حضرتك. انا اسمي عمر مش اشرف.
بتقول ايه حبيبي؟
بقول بس السؤال هو هو اذا كانت الشمس هتكور كيف تبنو يوم القيامة ابن الارقص؟
بيقول ايه يا اخوانا الله يكرمكم؟ بيسألني بقول ايه؟ قول يا عمر تاني، واحدة واحدة يا عمر.
اذا كانت الشمس ستكور يذهب نورها وتذهب حرارتها، فكيف يوم القيامة تبنو من الارؤس؟
هو بنص الحديث النبوي يوم دنو الشمس من الرؤوس، يعني ستدنو من الرؤوس على كيفية لا يعلمها إلا الله، ويحشر الناس بسبب حرارتها ودنوها من الرؤوس في عرقهم، وهم في هذه الحالة على درجات، من من يكون عرقه عند ركبته، ومن من يكون عرقه عند صرته، ومن من يصل العرق في هذا اليوم إلى فمه. مسألة الكيفية وكيف تدنو هذه مسألة غيبية لا يعلمها ولا يعلم حقيقتها والكيفية التي تكون عليها إلا رب العالمين. يا بني، ففوض أمر هذه المسائل الغيبية من أهوال يوم القيامة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وضحت؟ أجملوا في الطلب، يعني اطلبوها بجمال، اطلبوها بعزة نفس ولا تذلوا أنفسكم. ثم بقية الحديث اسمعوه يرحمكم الله. ولا يحملنكم، لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل. يعني أنت طلبت من رب العالمين ودعوت الله أن يمن عليك بواحدة من النعم أو أن يمن عليك بالمال، وشاء الله عز وجل ألا يلبي طلبك في ذات الوقت وأخره وتأخيره لمصلحتك أنت وأنت لا تدري، شاء الله عز وجل أن يمن عليك بهذا المال وبهذا الطلب الذي طلبته في وقت محدد ولم يعجله لك، ولم يعجله لك. فحذاري رحمك الله، حذاري أن يجعلك استبطاء الرزق وعدم التلبية الفورية لهذا الرزق الذي سألت الله إياه، حذاري أن يدفعك ذلك إلى أن تبادر أنت وأن تطلب الرزق بمعصية الله تبارك وتعالى. فهو آت لا محالة بإذن الله، أو لعل الله عز وجل سيدفع عنك بما طلبت شرا ويدفع عنك بلاء، أو لعل الله تبارك وتعالى يؤخر لك ما طلبته ليكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. الذي أتمنى أن يعلمه العبد في ذلك الوقت أن الله تبارك وتعالى وهو الذي لا يأتي من قبله إلا اليسر والخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شاء تبارك وتعالى ألا يلبي لك دعاء طلبته في ذلك الوقت. اعلم بأن ذلك لصالحك، نعم، وفي ذلك خير لك إن شاء الله وأنت لا تدري. لكن على كل الأحوال احذر رحمني الله وإياك أن تستبطئ الأرزاق وأن تتعجل وأن يدفعك ذلك لطلب الرزق عن طريق الحرام. هذا الذي يحذرنا منه سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه، ويطمئن أفئدتنا تماما بأن الله من فضله وكرمه قد جعل أرزاق العباد بيده هو، ولم يجعلها بأيدي الناس، وإلا فالله يعلم ماذا يمكن أن يفعل الناس ببعضهم لو كانت الأرزاق في أيديهم. فمن فضل الله وكرمه جعل ذلك الأمر بيده وضمنه لعباده. نعم، فالمسلم العاقل يتأنى كثيرا ويحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه الذي يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فظن بالله تبارك وتعالى خيرا، ولا تنتظر منه إلا خيرا، حتى لو ابتلاكم، حتى لو ابتلاكم تبارك وتعالى ولم يعجل لكم ما طلبتموه، فإن ذلك بإذن الرحمن الرحيم يكون في صالح العبد إن شاء الله. أما الذي نريد أن نؤكد عليه من فوائد هذا الحديث المبارك، أن المسلم فضلا عن المؤمن، أن المؤمن شخصية كما قلت تتميز بالطلب، إذا طلب طلبا طلبه بعزة، طلبه بكرامة، ولم يهن نفسه ولم يذل نفسه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أيضا فضلت الشيخ.
نعم،
أنا زوجة تانية.
نعم.
زوجي كان متجوز قبل مني، والحاجة اللي قبل مني كتبت لولادها الشقق، بنات يعني، كتبت لهم الشقق، وجي الحاج عنده الحاجة توفت واتجوزني أنا. فجي لما قبل ما يموت جوزني كتب لي مديونية ماشي ورقة فيها مديونية ماشي ومضى عليها البنات ومضوا عليها انهم شاهدين على كده فجي قعدت الورقة دي سنتين كده ما حدش يسأل فيها وكده
المديونية
قبل ما يموت بشهرين او بشهر كده اتصل ببنات وقال لهم المديونية اللي عليا للحجة ام محمود ماشي فجي بعدها بشهر ما فيه سبحان الله وتوسع
نعم
ماشي
عليه رحمة الله
الورقة دي مدين عليها بنات ان هم شاهدين ان ليها مديونية ام محمود عند بابا المديونية دي هو ليه كان مبلغ في البنك يعني وكده فلما كتب لبناته وراجل خير يعني راجل بتاع ربنا فعلا
نعم.
فلما الحاجة توفت وتجوزني وكان كاتب لبناته الشقق هو ما خاف ان انا اتظلم يعني وكده
نعم.
فحب يعوضني فكتب مبلغ فكتبه على مديونية عليه والبنات مضوا عليه يعني هو ما عندوش اولاد هل دي صارت مديونية عليه ولا ايه يا فضل الشيخ
يعني
والقائمة يعني تحت المنقولات
خليكي معايا يعني هو وهب لك مبلغ واصبح مدينا به
هو كتبه مديونية
ومعاه فلوس في البنك
وليه فلوس في البنك
وله فلوس في البنك يعني هذه الهبة أنت تستحقينها فعلا وعلى البنات الوفاء بذلك لإبراء ذمة الوالد وعلى كل حال الرجل مات عليه رحمة الله وله مال في البنك يعني يعني لن يقترضوا من هنا أو من هناك لسداد دين الوالد
دي فلوس يا فضل الشيخ
نعم
هل مديونية علي يا فندم
هي المديونية على كل الورثة
الورثة
نعم هذا دين ينبغي الوفاء به لصالح حضرتك وأنا أنصح البنات أن يتقين الله تبارك وتعالى وأن يسددنا دين الوالد إن شاء الله وبخاصة أن المال موجود في البنك والحمد لله نوصل
قائمة المنقولات يا صديق القائمة بتاعت المنقولات دي برضه هو كتب لي فيها مبلغ
يعني هذا حقك بالكامل
حق القايمة والمبلغ اللي هو ايه المديونية
نعم وهو 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 دين على المرحوم عليه رحمة الله
دين عليه
وعلى الورثة جميعا ان يشاركوا في سداد هذا الدين ان شاء الله
شكرا سلام
الله يبارك فيك ولا يحملنكم استطاء الرزق أن تطلبوه إيه بمعصية الله عز وجل أيها المطمئنون قلبا بقدر الله تبارك وتعالى اعلموا رحمكم الله بأن قضية الأرزاق بيد الله عز وجل توقيتا وقدرا ومكانا والمسألة تجري بقدر معلوم كما وضح في القرآن الكريم فاطمئنوا تماما ولا تلجأوا إلى مخالفة شرعية ولا تلجأوا إلى أساليب الاختلاس وأساليب السرقة وأساليب التحايل على شرع الله عز وجل حتى يطعمكم ربكم الكريم من الحلال وكل أسرة تأكل من الحلال أسرة موفقة وأبناؤها في بركة بإذن الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا شيخ
الله يكرمك اتفضلي
لو سمحت يا شيخ ليا كذا سؤال كذا سؤال يعني سؤالين ثلاثة كده مش هكتر على حضرتك
طيب اتفضلي
انا ليا اخويا الكبير احنا 9 يعني 6 رجالة وثلاث بنات هو يعتبر هو اللي ربانا يعني
طيب.
بس قبل ما يمد 15 يوم كان في خلافات بينه وبين والدتي يعني بسبب الطين والارض ان هو يعني بنى على الارض الزراعية كانت بتزرعها وكده وخد فدان ونص هما في الحياة كانوا بتوع والدتي خدهم كده اجبار يعني فطبعا هو كان بيحب والدته وبيزورها وكده بس برضه كان في خلافات بينهم يعني
نعم.
ان هي كانت دايما يعني تدعي عليه وكانت يعني كرهه وكده فمن كتر المشاكل دي اخواتي كلهم كانوا دايما في خلافات بينه يعني
نعم.
فطبعا لما مات حضرتك ومات شاب صغير يعني كان 45 سنة كده يعني
رحمه الله.
فلما مات ومات فاكة ما كانش عيان ولا أي حاجة.
نعم.
زرناه وقعدنا معاه فكان شيخ هناك قال لوالدتي سامحينا أن هو كان مخاصمها وكانت هي في العمرة في السعودية قعدت 15 يوم وجات برضو ما راحش يزورها ولا يسلم عليها ولا كده. فطبعا لسه كان مخاصمها فسامحيته والدتي طبعا احنا اتفاجئنا بموته يعني ومات فاجئ حضرتك يعني. نعم. فطبعا لحد دلوقتي احنا خمس رجاله وثلاث بنات بندعي له بالرحمه يعني ومش ناسينا لان هو ربنا وما شفناش منه حاجه وحشه.
تمام.
بس المشكله حضرتك في ان والدتي يعني ما كانتش مسامحه وهو عايش. السؤال بتاعي حضرتك انا ليا اخت
يعني
دايما بتحكي عن
يعني ان شاء الله لو سامحته بعد وفاته بنفس طيبه ان شاء الله يبرأ من الحرج باذن الرحمن الرحيم حتى ولو سامحته بعد الوفاه فعفوها عنه بعد وفاته ايضا عفو يعتد به ونسال الله ان يتقبل عفوها عنه ان شاء الله. السؤال الثاني. نعم. طيب لعلها تعود الينا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا محمد.
مرحبا يا محمد.
ايوه حضرتك انا كنت عايزك في كلمتين كده. انا ليا اهل وعيله يعني.
تمام.
وانا من صغري وانا بشقى واشتغل بس عيلتي ضمت يعني معاملين المعامله اللي هي مش حلوه. فتعبان واشتغلت ومتمرمطت وبيعامل اخويا احسن مني فالعيله دي يعني اعمل معاها ايه؟ ستي وام ابويا والناس دي.
دي اصولك يا رجل والأصول لا يمكن الاستغناء عنها إذا كان الفرع لا يستغنى عنه فهل يستغنى عن الأصول؟ أنت تحاول يا محمد اسمع معايا تبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف وأدت إلى هذه المعاملة لأخيك أفضل منك لابد ستجد أسبابا أدت إلى ذلك. احرص رحمك الله على هذه الأصول الكريمة التي تنتمي إليها وحاول من قبلك أن تحسن المعاملة وأن تدفع بالتي هي أحسن زي ما بيقولوا هات الطيب من يمتك أنت إلى آخر درجة وإن شاء الله لو رأوا منك هذه المعاملة الطيبة كلاما وأسلوبا وفعلا إن شاء الله لابد وأن يردوا عليك بالأفضل والأكرم لأن الله هو الذي يقول في محكم التنزيل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهؤلاء ليسوا أعداء إنهم أهلك يا رجل. أسأل الله أن يؤلف بينك وبينهم وأوصيهم بمحمد خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام تفضلي.
لو سمحت حضرتك انا اختي كانت عندها 23 سنة
23
جوزت من سنتين وبعد سنة بالضبط من الجواز اهل جوزك منهم اغنياء يعني واحنا ناس على قد حنا وكده وفقرة فحاولوا يضغطوا عليها ويذلوها والكلام ده كله
يضغطوا عليها وايه
سنة بالضبط
بتقولي يضغطوا عليها وايه
ويذلوها
ليه ايه الاسباب
عشان هي فقيره وغصب عنها تستحمل عشان عيش عيشه احسن من عند اهلها وتاكل اكل احسن من عند اهلها بالطريقه دي يعني فجت دلوقتي بعد سنه بالظبط من الجواز وخلفت بنت وبنت عندها شق عايزين يطلقوها
عشان خلفت بنت
هي منتقبه اقلع بقى النقاب لو عايزه ترجعي وتقعدي معانا لا النقاب تقعدي مع سلايفك عادي ومش عارف ايه والكلام ده كله هما دلوقتي جايين عليها في الحقوق يعني هي غضبانه بقى لها سنه وشهرين ما بعتش البنت ولا جنيه مع انهم ناس مبسوطين جدا معاهم فلوس ما بنفتريش عليهم وربنا يعلم ما بعتش البنت جنيه مصاريف لغايه دلوقتي بقى لها البنت عندها سنه وشهرين ما شافتش ابوها ولا خدت جنيه منه فدلوقتي اختي رفعت قضيه نفقه فالناس دي جات على اساس انها تحل يديها حق نص العزال عايز يديها حق نص قيمتها فلوس وبالخف يعني تخف لها حق العزال وعايز يديها نفقه اقل من النفقه اللي صدرت بها قانون في المحكمه لمجرد انها ملهاش حد فدلوقتي يا شيخ احنا نعمل ايه نرضى بالكلام ده مع اننا متضايقين لان هي كده مظلومه وربنا يعني احنا لغايه دلوقتي لسه بنسد في ديون جهازها.
اولا
ولا نستمر في موضوع المحكمه مش عارفين نعمل ايه.
يا بنت الكريمه لا يمكن لمثلي في هذا الموقع اللي انا فيه الان ان يفصل في هذه القضيه الا اذا سمع من كل الاطراف. لكن فيما يتعلق بنظام او تقسيم قائمه المنقولات بالطريقه التي يتحدثون بها انصح بعرض الامر على المحكمه او اللجوء الى اهل الذين يصلحون ذات البين من الطيبين الذين يتواجدون في كل مكان وفي كل قريه. سنجد من أهلها أناسا يعني وهبوا أنفسهم للفصل بين الناس ولإعطاء كل ذي حق حقه. فلا يمكن كما قلت أن أفصل في هذه القضية في موقعي هذا إلا إذا سمعت من كل الأطراف. إذا أرادوا أن يبخسوكم حقكم في القائمة فيعرض الأمر على المحكمة وهي التي ستعطي لكل ذي حق حقه. ولكن في نفس الوقت نقول لهؤلاء يعني اتقوا الله فيها وأحسنوا إليها، وبخاصة أنها ولدت لكم بنتا يعني والأمل كبير أن تربي هذه البنت، ولن تحسن إلى ابنتكم الطفلة إلا إذا أحسنتم إليها وأكرمتموها وأعطيتموها حقكم. ثم ما المانع أن تعيدوا النظر في الأمر وأن تردوها مع ابنتها حتى يعني تربى الفتاة بين أبيها وأمها إن شاء الله. إيه المانع؟ أرجو أن تعيدوا النظر إخواني الأعزاء في هذه المسألة وأن تتقوا الله تبارك وتعالى في ابنتكم الطفلة. نعم، ولن تربى تربية صحيحة كريمة إلا بين أبيها وأمها. وشكر الله لكم أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى. في الدقائق التالية وحتى تأتينا أسئلتكم نود أن نقول لكل من ملكه الله أمر امرأة، إن الله عز وجل ملكك أمرها بشرعه وأصبحت زوجة لك، فاتق الله تبارك وتعالى فيها. لا تتجبر ولا تتكبر ولا تنظر إليها بعلوية لأنك الرجل أو لأنك الأغنى. إن كنت غنيا فالله عز وجل أغنى، فلا تشارك الله تبارك وتعالى في صفاته، فالكبرياء لله تبارك وتعالى والعظمة له. وليكن بينكم المعروف، نعم، حتى تنال بناتك في بيت الزوجية من التكريم والإحسان ما تتمناه لهن. يعني إذا أردت أن يبارك الله لك في بناتك وأن تسمع عنهن الخير في بيت الزوجية فأحسن إلى بنت الناس، أحسن إليها وأكرمها. نعم أكرمها، فوالله ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ثم هذه أصبحت زوجة لك وأفضيت إليها وأفضت إليك وكان بينكم من الأسرار ما لا يعلمه إلا الواحد القهار، احترم ذلك كله واتق الله تبارك وتعالى فيها وأحسن إليها حتى يحسن الله إليك وإلى بناتك وإلى أبنائك وإلى أهلك أجمعين. فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسأله من فضله وكرمه أن يكون قد وفقنا للإجابة على أسئلتكم، ونسأله مخلصين أن يغفر لنا ما وقع منا من الزلل. شكر الله لكم، ونلقاكم على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن.